قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا في استعراض عدد من الإشارات العلمية في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لنخاطب بها المسلمين وغير المسلمين في آن واحد، تثبيتا لإيمان المؤمنين في قلوبهم، ودعوة لغير المسلمين للتعرف على هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، الذي كان دوما موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. ولذلك وصفه ربنا تبارك وتعالى بقوله العزيز: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم أشار في العديد من الأحاديث النبوية الشريفة إلى كم من حقائق هذا الوجود. من هذه الأحاديث رواية عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، سماء يعني مطر كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا الحديث الشريف على بساطته يحوي حقيقة علمية دقيقة للغاية، مؤداها أن المطر من الرزق، والرزق لا يديره غير أحد غير الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي يديره والذي يدبره، فإذا شح المطر شرع لنا الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء، لأن الماء من الرزق والرزق من الله، وكل شيء من رب العالمين لا يطلب بمعصية ولكن لا بد من طلبه بطاعة. يؤكد الحديث على أن الذي ينزل المطر هو الله سبحانه وتعالى. وعلى الرغم من فهمنا لميكانيكية حدوث المطر، إلا أنه لا توجد قوة على وجه الأرض تستطيع أن تتحكم في إنزال المطر. صلح الحديبية كلكم تعرفونه، أنه تمت فيه تنازلات كثيرة من المسلمين لكفار ومشركي قريش، لأن الله تعالى قد أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن هذه التنازلات هي فتح للمسلمين، هي تعريف لأهل الجزيرة العربية بطبيعة هذا الدين، هي زيادة عدد الأنصار الذين يخفون من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء عام الفتح. ولذلك يعني يروى أن سيدنا عمر بن الخطاب يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: ألست برسول الله؟ يقول له: بلى. ألسنا على الحق؟ يقول له: بلى. لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ فيقول له: يا عمر، والله إنه الفتح. والصحابة لا يستطيعون طبعا أن يعلموا شيئا مما علمه ربنا تبارك وتعالى لخاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم في صبيحة صلح الحديبية، يعني غادروا مكة في طريقهم إلى المدينة، فأمطرت السماء وقاموا لصلاة الفجر، وأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وأراد أن يمازح أصحابه يعني ليسري عنهم هذا الشعور بالإحباط الذي شعروه، لأن الصلح كان فيه عدد كبير من التنازلات من المسلمين لغير المسلمين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم سائلنا أصحاب أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا قال الصحابة الله ورسوله أعلم. فيرد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قالوا اندهش الصحابة قالوا يا رسول الله من المؤمن ومن الكافر؟ فيرد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف قال ربكم من قال أمطرنا برحمة من الله وفضل أو بنعمة من الله وفضل هذا هو المؤمن، مؤمن بي وكافر بالكوكب، لأن كان الناس يتخيلون أن الكواكب هي التي تنزل المطر، ومن قال أمطرنا بنوء كذا أو نوء كذا فقد كفر بالله وآمن بالكوكب. قضية عظيمة، لأن كثيرا من العلمانيين والدهريين والمتغربين في زماننا يقولون يعني المطر عملية ميكانيكية، يعني نفهم حدوث أشعة الشمس تبخر الماء من أسطح البحار والمحيطات ومن أسطح الأنهار والبحيرات، من نتح النباتات، من تنفس الإنسان والحيوان، من العرق والدموع وغير ذلك من السوائل، يرتفع البخار يجد طبقة باردة في نطاق المناخ تتكثف عندها هذه الأبخرة فتعود إلى الأرض مطرا. طبعا الكلام سهل ولكن التطبيق صعب للغاية، وكبار علماء المناخ في زماننا يقرون بأنه بالرغم من فهمنا لميكانيكية حدوث دورة الماء حول الأرض إلا أنه لا سلطان لأحد فيها لغير الله سبحانه وتعالى، لا سلطان لأحد غير الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يتحكم فيها، لأن المطر من الرزق والرزق من الله سبحانه وتعالى، ولا يوزع الرزق إلا رب العالمين، لا يملك أحد من المخلوقين أن يتحكم في هذا الرزق بشعرة إطلاقا. لذلك نقول أن الماء هو سر الحياة، والماء هو ميزة من ميزات أرضنا، لدرجة أن العلماء يسمون الأرض بالكوكب المائي أو الكوكب الأزرق، لأن الله تعالى قد حبى هذه الأرض بألف وربعمائة مليون كيلومتر مكعب من الماء. هذا الكم الهائل من الماء ميز أرضنا عن غيرها من الكواكب المعروفة، لأن الماء هو سر الحياة، ولولا وفرته بهذه الكمية الهائلة ما كان ممكن للأرض أن تعمر بالحياة التي نعرفها. أغلب أجساد الكائنات الحية ماء، الحياة الباكرة بدأت في الماء وظلت في الماء لسنوات طويلة، كل العمليات الحيوية في داخل أجساد الكائنات الحية لا يمكن أن تتم في غيبة الماء، لذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بهذا الماء في آيات كثيرة. يقول لنا ربنا تبارك وتعالى في إحدى الآيات القرآنية والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، والعلم يؤكد لنا اليوم على أن كل ماء الأرض هذه الكمية الهائلة 1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء، هذه الكمية الهائلة من المياه أخرجها ربنا تبارك وتعالى كلها من داخل الأرض بعلمه وحكمته وقدرته عن طريق ثورة البراكين. فحينما يثور البركان يلقي بكمية هائلة من الغازات والأبخرة، وفي كثير من الأحيان يكون أغلب هذه الغازات والأبخرة هو بخار الماء، تصل نسبة بخار الماء في غازات البراكين إلى أكثر من 70%، وبحسبة رياضية بسيطة كم فوهة بركانية موجودة على سطح الأرض، معدل ثورة كل فوهة، متوسط ما يخرج من بخار الماء في كل ثورة بركانية، وصل العلماء إلى نفس الرقم 1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء تقريبا. وثبت بأدلة علمية لا تقبل الرفض أن كل ماء الأرض على كثرته قد أخرجه ربنا تبارك وتعالى كله من داخل الأرض، ولا هيمنة لإنسان ولا لمخلوق على إخراج هذا الماء أبدا، فأخرجه ربنا تبارك وتعالى. لذلك يقول عز من قائل والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. والدحو ليس التكوير، الدحو كلمة عربية فصحى معناها المد والبسط والإلقاء، وهي كلمة جامعة تصف ثورة البركان، فحينما يثور البركان يخرج هذه الأبخرة والغازات، تتصاعد هذه بخار الماء في درجات حرارة عالية تتعدى 1000 درجة مئوية، تجد أن الله سبحانه وتعالى قد هيأ لها طبقة باردة في نطاق المناخ حيث تتناقص درجة الحرارة مع الارتفاع باستمرار حتى تصل إلى ناقص 60 درجة مئوية. يتكثف بخار الماء، ينزل بإرادة الله على الأرض مطرا أو بردا أو ثلجا، يشق الفجاج والسبل، يفتت الصخور، يكون التربة، يخزن كميات منه في داخل صخور الأرض وتربة الأرض في المناطق التي لا توجد فيها مجاري مائية رحمة من الله سبحانه وتعالى، يذيب كل ما يكون إذابته من أملاح قابلة للذوبان ومن مركبات كيميائية قابلة للذوبان، يحملها إلى المحافظات الأرض في البحار والمحيطات. ومع دورة الماء حول الأرض تبخره أشعة الشمس، تحمله الرياح، تتكون السحب. قطرات الماء في السحب وحوالي 1/1000 ملليمتر تحتاج إلى تلقيح هذه السحب بهباءات الغبار أو بأي جسيمات صلبة أخرى يتكثف عليها بخار الماء، أو يتكثف عن طريق لقاء سحابتين مختلفتين إحداهما ساخنة والأخرى باردة، أو سحابتين مختلفتين إحداهما تحمل شحنة كهربية موجبة والأخرى تحمل شحنة كهربية سالبة. نتيجة لهذا اللقاء يعني تلقح السحب بواسطة هذا اللقاء أو هذا التفريغ الكهربي أو بنويات التكثف من هباءة الغبار وغيرها، فتزداد حجم هذه القطيرات المائية حتى تستطيع جاذبية الأرض أن تشدها إلى الأرض، فينزل هذا بخار الماء على الأرض مطرا أو بردا أو ثلجا، يشكل سطح الأرض، يشق الفجاج والسبل، يكون الأنهار والجداول المختلفة، البحيرات، البحار، المحيطات. هذه الدورة لازمة لتلطيف درجة حرارة جو الأرض، وهي لازمة لتزويد المناطق التي لا توجد فيها أنهار جارية ولا بحيرات مياه علبة ولا كميات من الجليد، تزويدها بالماء الذي هو لازمة من لوازم الحياة. هذه الدورة تتم بإحكام شديد يتقنه ربنا تبارك وتعالى، لأن لا يتدخل فيه أحد منا. يتبخر من سطح الأرض سنوياً 380 ألف كيلومتر مكعب من الماء، أغلبه يتبخر من أسطح البحار والمحيطات وأقله من سطح اليابسة، ثم يعود كله إلى الأرض من جديد بتوزيع جديد. 60 ألف كيلومتر تتبخر من اليابسة، و 320 ألف كيلومتر تبخر من أسطح البحار والمحيطات، ثم ينزل الله بعلمه وحكمته ورحمته 96 ألف كيلومتر مكعب من الماء على اليابسة، يعني 36 ألف كيلومتر مكعب تنزل على اليابسة بزيادة 36 ألف كيلومتر عما تبخر منها، فينزل على اليابسة 96 ألف كيلومتر مكعب من الماء وقد تبخر منها 60 ألف فقط، ويعود إلى البحار والمحيطات 320 ألف كيلومتر مكعب ناقص 36 ألف كيلومتر، بعد أن تجري دورها على سطح اليابسة في تشكيل سطح الأرض، في شق الفجاج والسبل، في تكون الأنهار والجداول، في تكون البحيرات، في تكون الأنهار والمحيطات، في خزن بعض هذا الماء في صخور الأرض، بعد في ري النبات وري الحيوان وري الإنسان، بعد هذه الدورة تفيض إلى محافظات الأرض ثم تعود مرة أخرى. ولولا هذه الدورة لأسن ماء الأرض وفسد في فترة زمنية قصيرة، لأن كل ثانية نرى أنه يعيش ويموت في هذه المياه في الأوساط المائية بلايين الكائنات الحية، تحمل كميات هائلة من الأملاح المذابة، تحمل كميات هائلة من ملوثات الأرض، فهي تغسل سطح الأرض. فلو لم تترك هذه الملوثات من ورائها وتتبخر إلى السماء لفسد ماء الأرض وأسن بمجرد الدورة الأولى التي أخرج فيها ربنا تبارك وتعالى هذا الماء من داخل الأرض. لذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في آيات قرآنية كثيرة بإنزال الماء من السماء، فيقول ربنا وهو أحكم القائلين بعد أن أكد على خروج الماء أصلا من داخل الأرض، والأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها ماءها ومرعاها. يقول لنا ربنا تبارك وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سخناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والقرآن الكريم يشبه دائما إخراج النبات من الأرض ببعث الموتى من القبور، وهي حقيقة علمية بدأ الإنسان يصل إلى فهمها بدراساته المتأخرة على جنين الإنسان. ويقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: وأرسلنا الرياح لواقحة فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين. لا يخزنه إلا رب العالمين، لأن الله تعالى قد جعل في طبقات الأرض طبقات عالية المسمية عالية النفاذية تتقبل خزن الماء، يخزن داخلها الماء. ولولا هذا التقدير الإلهي ما خزن ماء في صخور الأرض على الإطلاق. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بهذه الحقيقة فيقول: وما أنتم له بخزنين. كذلك يقول لنا ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني مجرد حاجة الإنسان إلى الماء يجعل هذا المعنى، هذه الحاجة تؤكد على حاجته إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، لأن لا يحرك هذا الماء إلا رب العالمين. ويقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. ويقول: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. طبعا هذه القيم كلها تؤكد على حاجة الحياة على الأرض إلى الماء، وإلى الدقة الرائعة التي أحكمها ربنا تبارك وتعالى في توزيع هذا الماء على سطح الأرض، تجعل أغلب ماء الأرض في المنخفضات في البحار والمحيطات 97.6% من 1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء هذه في البحار والمحيطات. على الأرض أقل من 2.5% فقط، وأغلب هذا الماء يعني حجبه ربنا تبارك وتعالى على هيئة سمك هائل من الجليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال. متوسط سمك الجليد فوق القطب الجنوبي حوالي 4 كيلومترات، فوق القطب الشمالي 3800 متر. ولكم أن تتخيلوا إذا انصهر هذا الجليد الذي حجزه ربنا تبارك وتعالى فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال، يرتفع منسوب المياه في البحار والمحيطات إلى القدر الذي يغرق كل ذلات الأنهار، كل السهول الساحلية، كل المناطق الشاطئية. ونعلم أن أغلب العمران موجود في هذه المناطق المنخفضة، لذلك نرى في حجز هذا الكم من الماء فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال آية من آيات الله سبحانه وتعالى ورحمة كبيرة منه، ونرى الحكمة الإلهية في توزيع الماء على سطح الأرض. 97.6% في البحار والمحيطات، حوالي 2% أو 1.9% الجليد المجمد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال، 0.5% الماء المخزون في صخور القشرة الأرضية وفي تربتها، كل ما في الأنهار الجارية التي يقتاتل عليها الناس والبحيرات العذبة والبحار الداخلية 2% من كم ماء الأرض، رطوبة التربة حوالي 1%، رطوبة الغلاف الغازي 1/10,000%. وهذا التوزيع يعني لحكمة بالغة، لأن الله سبحانه وتعالى يلطف لنا به الجو ويحبس كم من الماء حتى يفسع لنا مساحة من الحياة على الأرض. وثابت أن الأرض في بدء خلقها غمرت غمرا كاملا بالماء، وأن الله سبحانه وتعالى فجر قاع هذا المحيط الغامر بثورة بركانية فكانت تكونت جزيرة بركانية كبيرة هي أرض مكة المكرمة. أنزل الله ملائكته لتبني الكعبة المشرفة على هذه الأرض الأولى من اليابسة استعدادا لمقدم أبينا آدم عليه السلام ومن حواء عليه رضوان الله، يعني اللذان يمثلان أساس البشرية كلها، لأن الإنسان في الإسلام مخلوق مكرم. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا التوزيع الرائع للماء على سطح الأرض، وهذه النسب الدقيقة في وضع الماء في البحار والمحيطات أو على قطبي الأرض أو في قمم الجبال أو في الأنهار والجداول أو في البحيرات الداخلية، في البحار الداخلية، في مخزون في صخور قشرة أرضية، في رطوبة الجو، في رطوبة التربة. هذا بعلم وحكمة وقدرة، علم الله وحكمته وقدرته. لذلك الذي يقول أمطرنا بنوء كذا أو نوء كذا كفر بالله سبحانه وتعالى. وكثير من المتغربين من أبناء المسلمين للأسف الشديد يقعون في هذا المنزلق الخطير الذي يخرجهم من دائرة الملة ويجعلهم من الجاحدين لرب العالمين. لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يمازح أصحابه في اليوم التالي لصلح الحديبية بعد صلاة الفجر، يقول أصبح من يقول قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن وكافر، قالوا يا رسول الله من المؤمن ومن الكافر؟ قال صلى الله عليه وسلم قال ربكم من قال أمطرنا بنعمة من الله وفضل فقد آمن بي وكفر بالكوكب، ومن قال أمطرنا بنوء كذا أو نوء كذا فقد آمن بالكوكب وكفر به. لذلك لا يجوز لمسلم أو مسلمة له قدر من الوعي والإدراك أن يختلط عليه هذا المفهوم أبدا، لأنه هذه المفاهيم كثرت في كتابات الغربيين، أنهم يتحكمون في إنزال المطر، أنهم يتحكمون في ما يسمى المطر الصناعي، وهي خرافة لا أساس لها من الصحة، لأنه لا يتحكم في إنزال هذا المطر إلا رب العالمين. وأذكر والله أني كنت في إحدى الطائرات في الولايات المتحدة الأمريكية وجلس بجانبي أحد كبار أساتذة المناخ، وسألته من قبيل يعني تلطف معه هل تعلم يعني كيف ينزل المطر؟ قال لا، يعني نحن الآن يعني نضع نظريات وفروض أن أشعة الشمس تبخر الماء من أسطح البحار والمحيطات ومن أسطح الأنهار والبحيرات، والرياح تحمل هذا البخار لتكون السحب، والسحب تصطدم من الجبال أو تصطدم بعضها البعض أو تلقح بنوع التكثف، لا ندري ماذا يتم، لكن نضع فروض يعني تيسر علينا فهم هذه العملية دون أن يكون لأحد من البشر إمكانية التحكم في هذه العملية على الإطلاق. وأكرر مرة أخرى أن من المعاني الطيبة في هذا الحديث النبوي الشريف أنه لا يمكن لأحد من الخلق أن يتحكم في إنزال المطر. المطر من الرزق، والرزق من الله سبحانه وتعالى، والذي من الله لا بد أن يطلب برجاء من الله سبحانه وتعالى، يطلب بطاعة ولا يطلب بمعصية. فكل من يقول أن ميكانيكية حدوث يعني دورة الماء حول الأرض أو ميكانيكية نزول المطر أصبحت مفهومة من قبل الإنسان فلا يوجد داعي أن ننسو ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، يخرج نفسه من دائرة الإيمان إلى دائرة الشك، وهي دائرة قد تخرج الإنسان من دائرة الإيمان بالكامل إذا تمادى فيها واستطيب البقاء في ظلها. لأن من معاني لا إله إلا الله أنه لا سلطان في هذا الوجود لغير الله. وإلى فاصل قصير أستودعكم الله داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد رسول الله، محمد رسول الله. حضرة المشاهدين الكرام، مرة أخرى أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأواصل الحديث عن بعض أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماء، لأن الماء هو سر الحياة ويستدعي أن يهتم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا في الحديث السابق التأكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإيمان القاطع بأن لا ينزل المطر إلا الله سبحانه وتعالى، الكلام على أن الأنواء أو على محاولة يعني رد هذه العملية إلى ميكانيكية محضة بين السحب وبين الرياح وبين أصلح الماء على سطح الأرض، يعني خروج من دائرة التسليم بأن الله تعالى هو رب هذا الكون وملكه. أكد المصطفى صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى بحديث آخر يقول فيه ما من عام بأقل مطرا من عام، أو ما من عام بأمطر من عام، ولكن الله يصرفه. ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه، كلام معجز. يعني اندهش الصحابة، قالوا يا رسول الله ما معنى ما من عام بأمطر من عام، يعني تأتينا السيول جارفة ومغرقة ومدمرة، وتأتي العوام بقحط شديد العام تلو العام، فما معنى ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه، أو ما معنى ما من عام بأقل مطرا من عام ولكن الله يصرفه. يأتي العلم الآن في قمة من قممه ليؤكد لنا على هذه الحقيقة، أن الأرض التي حباها ربنا تبارك وتعالى بألف وربعمائة مليون كيلومتر مكعب من الماء، وخصها من بين الكواكب التي نعرفها بهذا الكم الكبير من الماء، لدرجة أن العلماء يسمونها بالكوكب المائي أو الكوكب الأزرق. هذا الماء له دورة محكمة يعني حول الأرض، تبخر أشعة الشمس كما من هذا الماء 1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء، يتبخر منها سنويا 380 ألف كيلومتر مكعب من الماء، 320 ألف تتبخر من أسطح البحار والمحيطات، و60 ألف تتبخر من أسطح اليابسة. ثم يعود هذا الماء بتوزيع جديد، 96 ألف كيلومتر مكعب على اليابسة، و 320 ألف ناقص 36 يعني 294 ألف كيلومتر مكعب على البحار والمحيطات. كأن الله سبحانه وتعالى يبخر لنا هذا الماء ويمن علينا في كل عام ب 36 ألف كيلومتر مكعب من الماء زيادة، تنزل مطرا وبردا وثلجا على اليابسة، تفتت الصخور، تكون التربة، تشق الفجاج والسبل، تمهد سطح الأرض، يختزن منها شيء في صخور الأرض، تشبع بعض الغلاف الغازي بشيء من بخار الماء، تروي النبات، تروي، تسقي الحيوان، تسقي الإنسان، دور عظيم. ثم يفيض 36 ألف كيلومتر الزائدة هذه إلى البحار والمحيطات مرة أخرى حتى لا ينخفض منسوب الماء في البحار والمحيطات في الزمن الواحد عن المنسوب الذي حدده له ربنا تبارك وتعالى. وبذلك يكون في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه، أو ما من عام بأقل مطرا من عام ولكن الله يصرفه، دقة علمية شديدة تكشف عن حقيقة كونية لم يصل إليها إدراك الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، وسبق هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم بالإشارة إليها من قبل 1400 سنة شهادة صدق على نبوته، تشهد له صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه صلى الله عليه وسلم كان دوما موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وتبقى هذه الومضات النورانية في أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم نجمعها فيما نسميه بالإعجاز العلمي في السنة، بمعنى سبق هذه السنة النبوية كل المعارف المكتسبة، كل المعارف المكتسبة بالعديد من القرون، وذلك بالإشارة إلى كم من حقائق هذا الوجود. هذا ما وددت أن أؤكده في من هذا الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه، أن كم المطر الذي ينزل على سطح الأرض سنويا واحد لا يتخلف، ولكن يوزعه ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته، لأن المطر من الرزق والرزق من الله، والرزق لا يوزعه غير الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول أن هذا الحديث على قصره يضم حقيقة علمية مبهرة تشهد لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وبأنه كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أولا أريد أن أقرر أمرا هاما، وهو باطلاعنا على هذا المستشفى بهرني هذا الجهد الموفق الذي يبذله هذا المستشفى وهذه الخدمات الجليلة التي تقدم لأبنائنا. ومن أجل ذلك نريد أن نبحث ونريد أن ندعم البحث العلمي، ف فيا أيها المسلمون في كل الأرض ويا أيها الناس في كل الأرض، نتبرع للبحث العلمي، نتبرع للمستشفى، وليكن هذا التبرع من زكاة أموالنا يصح، صدقة جارية يصح، أن يكون تعاونا على البر والتقوى. المهم أن يؤدي كل منا دوره، وأتوجه إلى الله العلي القدير أن يشمل أبناءنا وأطفالنا بالشفاء العاجل.
اسمي يوسف، عندي 7 سنين، تعالج في مستشفى 57. أنا الحمد لله قربت خف. أنا هنا بذاكر وبلعب وبرسم وبعمل كل حاجة أنا بحبها. أنا كل الناس بيحبوني بيتعاملوا معايا كويس. أنا بشكر كل الناس اللي بيبرعولنا وبيساعدوا في علاجنا. أنا بحب مستشفى 57.
رسول الله من قد علم، رب عظيم اصطفاه وفهم، شق له القمر المنير وألهمه.